بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في هذا اليوم السبت 17 من شهر رمضان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 2 من شهر حزيران لسنة 18 و2000 للميلاد. ونستحضر في هذا اليوم المبارك معركة بدر وانتصار المؤمنين الأول، ذلك الانتصار الذي نصر الله به الإسلام وأقام عمود الدين والنبوة. وصلنا إلى عندي باب الصيام، تفضلوا دكتور عماد.
يثبت صوم الشهر،
أيوة نعم، يثبت
يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، فبالثبوت أمسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق. ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان، قضاه وليمضي على إمساكه، ويلزم التكفير بانتهاكه، وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع، لا لاحتياط عليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض.
نعم، ما تفضلت به وقرأته يثبت هو في نسخة، وأيضا هناك في نسخة أخرى عند قوله فبالثبوت امسك، قوله أمسك إذا ثبت ولو بعد الفلق، وأيضا في البيت قضاه وليمضي على إمساكه أيضا يمكن أن يقرأ هكذا، قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. هناك نسخ متعددة في هذا الألف. أما الصوم فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد بيّنت الآية الكريمة أن الحكمة من الصيام هي تحصيل التقوى، هي تحصيل التقوى، وذلك باجتناب الكبائر والاجتهاد في ترك الصغائر وفعل الأوامر. أما ما ثبت من حيث السنة فهو قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، وذكر فيها وصوم رمضان، وكذلك ما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن دينه قوله عليه الصلاة والسلام وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وأما الإجماع فقد انعقد على فرضية صوم شهر رمضان، فاتفقت الأمة على هذا. وقد شرع صوم رمضان في الشهر أو عفوا في السنة الثانية من الهجرة، وهو فرض على البالغ العاقل الحاضر الصحيح ما لم يخل من مانع، أو ما لم يحصل له مانع، فإن حصل له مانع كالحيض والنفاس للمرأة فإنه لا يجب عليها، أو ما ذكرناه سابقا أن سبب الوجوب قد انعقد لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقد انعقد سبب الوجوب ولكن طرأ مانع الحيض ومانع النفاس. أما بالنسبة للمسافر فهو مخير بين أن يصوم في سفره وبين أن يصوم بعد السفر وبعد أن يصبح حاضرا وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في موطنه. تعريف الصوم، الصوم لغة هو الإمساك، ومطلق الإمساك كقوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي أمسكت عن الكلام. أما الصوم شرعا فهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى عز وجل في جميع أجزاء النهار. إذن في جميع أجزاء النهار، فإن أكل أو شرب في جزء منه فقد بطل صومه. إذن بنية عليه أن ينوي التقرب والتعبد بهذا الصوم، إذن بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس والأعياد. فالصوم في يوم العيد لا ينعقد، لا ينعقد، لأنه متعلق بيوم العيد، والنهي جاء من جهة الزمان، والزمان لا ينفك عن العبادة، فإذا بطلت من جهة الزمان يكون ذلك بسبب عدم انفكاك العبادة عن الزمان، على خلاف ما تعلق النهي به من حيث المكان كالصلاة في الأرض المغصوبة فهي تصح ويسقط عنه الواجب. الآن عندنا الصيام، قلنا فيه حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية دليل، بمعنى أن نقول إن ترك المفطرات هو ركن الصيام، فإذا فات الركن فاتت العبادة. إذن نحن نتوجه في استنباط الأحكام من الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية دليل، والترك في الحقيقة الشرعية حجة. لماذا؟ لأنها مبنية على أن تفعل مثل هذه كالصلاة والزكاة والصيام والحج. فلذلك فإذا انعدم الصوم من حيث ركنه الشرعي وهو الترك أو النية فقد اعتبرناه معدوما حسا، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فما لم يعتبره الشارع ألغيناه تماما ولو كان حاضرا في الصورة، ولو كان حاضرا في الصورة، ونلمس تأثير الترك في هذا البن. وهذا أيضا سيمر بنا في بيان الاعتكاف، أن الاعتكاف كما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاة الجمعة، وكذلك صلاة العيد، وكذلك المسح على الخفين، فهذه حقائق شرعية والترك فيها حجة، فلا بد أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نمسح كما مسح، فإذا لم يمسح على جوربين رقيقين نقول لم يفعله رسول الله، وهنا كلامنا صحيح في محله، لأن الحقائق الشرعية يجب أن يتقيد فيها بما ورد، لا أن نأتي إلى الحقيقة الشرعية فبعد ذلك نتركها ولا نعمل بها، ثم نذهب إلى العاديات ونقول لم يفعله رسول الله، أصبح هناك تناقض واضح. إذن حيث كان ينبغي أن نقول لم يفعله رسول الله، هذا في الحقائق الشرعية كصلاة العيد لم يؤذن لها، فترك الأذان حجة، فتركه الأذان حجة عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كذلك فيما يتعلق بالمسح على الكف فهو حقيقة شرعية، وكذلك ما ورد في المسح على الجوربين حيث اشترط أئمة السلف لذلك شروطا زائدة، لأن ذلك لبيان الحقيقة الشرعية، فقاموا بتوصيف الحقيقة الشرعية ودعوا الناس إلى الاقتصار على ما ورد في الحقيقة الشرعية، لذلك لم يفعله رسول الله هنا في محلها حيث لم يمسح على الجورب الرقيق، ذلك لأن ذلك مخالفة للحقيقة الشرعية. أما في العاديات كبيوت العزاء وغير ذلك من العاديات أو ما أطلقته الشريعة، فإن هذا لا تفيد فيه مقالة الترك، فالترك فيه ليس حجة، فلا بد أن نسلم من انقلاب الأحوال، انقلاب الأحوال، حيث ينبغي أن تكون أن تقول لم يفعله رسول الله، قلت لا دليل عليه، قلت لا دليل عليه، ودليل الحقيقة الشرعية واضح تماما، وحيث كان ينبغي أن تطلق قلت لم يفعله رسول الله، وهذا مع الأسف الشديد يعني فيه شيء من التناقض. إذن فالعجيب أن يكون الترك حجة في العاديات كبيوت العزاء ولم يفعله رسول الله ولا أصحابه ولو كان خيرا لسبقون إليه، ثم لا يكون الترك حجة في الحقيقة الشرعية كالمسح على الجوربين الرقيقين. فالعاديات مثلا السواك، العاديات السواك، فأنت يستحب لك السواك، لكن أن يكون ذلك من عود الأراك أم بفرشاة الأسنان، فهل التسوق حقيقة شرعية؟ ليس حقيقة شرعية، إنما هو حقيقة عرفية. كان بالعود كالجهاد، كان بالسيف وكان بالرمح وكان بالرمح، وقد تطورت. إذن هل استخدام السيف حقيقة شرعية أم حقيقة عرفية؟ عرفية، وجاز أن تتبدل هذه الحقائق العرفية بحسب العرف، كبناء المسجد النبوي بالطين، وأن يكون عمده جذوع النخل، وأن يكون سقفه الجليد، وأن يكون فراشه الحصباء، هل هو حقيقة شرعية لا يجوز تجاوزها إلى غيرها فنقول لم يفعله رسول الله، أم أن الأمر حقيقة عرفية؟ حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. فنحن نبني مساجدنا بحسب متغيرات الزمان والمكان، واضح. فالحقائق العرفية متطورة ولا يقتصر فيها على ما ورد، على خلاف الحقائق الشرعية التي ورد الشرع بالاقتصار عليها. لذلك نلاحظ أن الخلل في الكليات يؤدي إلى الخلل في الجزئيات، وهناك اضطراب واضح في عدم التمييز بين العادي المطلق أو الشرعي الذي أطلقه الشارع كعدد ركعات التراويح، وبين الشرعي كصيام رمضان من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، فهذه حقيقة شرعية يجب أن يترك العابد أو المكلف فيها جميع المفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس بنية. وسمي رمضان بهذا من الفعل رمض يرمض ويرمض رمضا، فهو رامض والمفعول مرموض، فرمض الشاة ونحوها طرحها على الحجارة المحماة وجعل فوقها النار لتنضج، فهو رمضان يحرق الذنوب ويرمضها ويذهب بها، وهو من ما تفضل الله تعالى به على هذه الأمة. ما معنى قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ فهل صيامنا من كل وجه مشابه للصوم الذي فرض على من كان قبلنا؟ قلنا هذا من مطلق المشابهة، فقد اختلفنا معهم في العدد وفي الكيفية، في العدد وفي الكيفية، حيث كانوا يمنعون من الأكل والشرب والنساء بعد النوم في الليل، وكان هذا خطابا لنا كذلك، ولكن بعد يعني هذا الأمر أبيح لنا بعد النوم أن نأكل ونشرب وأن نأتي المفطرات ما لم يطلع الصبح، وثابت هذا بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهنا وجه الدلالة تقديم لكم على نائب الفاعل أحل لكم، لاحظوا التقديم لكم، إذن لماذا قدمه لخصوصياتكم بذلك؟ دائما الأصل أن يتقدم الفاعل وأن يتقدم إيه؟ تمام، وأن يتقدم يعني ترتيب الجملة، فتقول فعل ففاعل، فواضح. لذلك أما العدول عن هذا الأصل فالعدول عن الأصل يكون لما تقتضيه البلاغة، فلو قلنا إن الترتيب على في كلام الناس وليس في كلام الله، أحل الرفث إلى نسائكم لكم ليلة الصيام، لكن لما قال أحل لكم فهذا مشعر بالخصوصية، فهذا مشعر بالخصوصية. فالصوم فرض على الأمم السابقة، ولكن الأمم السابقة كانت مختلفة عنا من حيث العدد. ماذا نقول في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ فهذه الآية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذه الآية تكشف أتباع المتشابه المتحللين من الدين. هناك من يقول إن الصوم لا يجب وليس فريضة، ما دليلهم؟ لهم دليل من الكتاب، وهؤلاء يعني يستدلون بالقرآن الكريم، قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه الآيات المتشابهات جعلها الله في الكتاب حتى يتبين المنافقون. فهذه الآيات فيها معنى محتمل، فحيث وجدت من يتتبع المتشابه فاتهمه على الدين، فهو يريد هذه البضاعة، يريد هذه البضاعة. لذلك القرآن الكريم كتاب حي، كتاب حي يستدرج الباطنية بهذا المتشابه. أما الحكمة من مشروعية الصوم فهي مخالفة الهوى، خصوصا يعني من دواعي الغرائز وشهوتي البطن والفرج، ويؤدي إلى كسر النفس وتصفيتها ويعني تهذيبها وتربيتها، وكذلك تنبه على مواساة الجاحد. حكم جاحد الصيام كحكم جاحد الصلاة، حكم جاحد الصيام كحكم جاحد الصلاة كما بيناه في الصلاة. قال يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، أي يثبت صوم شهر رمضان باستكمال شعبان. ماذا نعني بكمال شعبان؟ أي بأن يكمل شعبان في 30 يوما، أو بعدلين، أو بعدلين، أو باستفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، لم يكذبوا في العادة. فالثبوت بالعدلين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديثه عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وكذلك ما جاء أيضا عن ربعي بن حراش أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهلا الهلال، أي شهداه لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلى. إذن إما أن يثبت بكمال شعبان، بكمال شعبان، أو بشهادة عدلين بما ثبت عن السنة، أو ب اللي هو إيه الاستفاضة. والاستفاضة بمعنى أن الرؤية كلهم يشهد أنه رأى، ليست إشاعة، إذن هي شهادة بالرؤية. اشترط الإمام مالك شهادة رجلين عدلين كما ورد في الحديث والخبر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأيضا بالقياس. فالآن القياس أنك تمنع الناس من طعامهم وشرابهم وأموالهم، لابد أن يكون هذا بشهادة عدلين. فعندنا هنا ثبت نص وثبت قياس، فالحكم في طعام الناس وفي أبدانهم لابد له من شهادة رجلين، لابد له من شهادة رجلين. ماذا عن تعدد المطالع؟ ماذا عن تعدد المطالع؟ بمعنى هل هناك مطلع واحد لجميع الكرة الأرضية، أم أن هناك مطالع عدة؟ فإن كانت مطالع عدة فهل هي قاصرة على الأماكن المتنائية كالحجاز والأندلس، أم هي أيضا في المناطق المتقاربة كالحجاز والشام؟ هذا استفسار. تعدد المطالع، اتفقوا على أن المطالع تتعدد في البلدان البعيدة المتطاولة في العرض، اللي هي خطوط العرض وليست خطوط الطول كالأندلس والحجاز. أما الدول المتقاربة كالحجاز والشام، البلدان العربية الآن أصبحت ذات حدود وأسلاك شائكة، هذا أمر حادث جديد لم يكن موجودا من قبل. ما يدل على ثبوت تعدد المطالع ما جاء في صحيح مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال: أولا تكفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذا بالنسبة لتعدد المطالع وما كان في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وهو بالشام، وفي عهد عبد الله بن عباس وهو في المدينة تعدد المطالع فصام قوم الجمعة وصام قوم أسر. الآن هل هذا يعني بالنسبة لنا ينطبق علينا؟ نحن الآن في ضمن حدود الدولة المرسمة وفي ضمن وسائل الاتصال المفتوحة، لم يكن عند معاوية طريقة يخبر بها القوم بالصيام في لحظة، ممكن تحدث إشاعة، ممكن تحدث أخبار، ممكن يحدث تناقل أخبار، لم يصل إلى عبد الله بن عباس. على فرض تعدد المطالع في المناطق القريبة فهو معتبر شرعا عند الإمام الشافعي، وهو الدين ويجب أن نعتبره من الاجتهاد المعتبر، ونعتقد أنه اجتهاد معتبر وإن كان هناك اختلاف في ذلك، ذلك أن هذا القول دين، فهو دائر بين صواب بأجرين وخطأ بأجر واحد. وما هو عندنا أن البلاد المتقاربة لها مطلع واحد، أما البلاد المتنائية فلها يعني مطلع مختلف عن المناطق التي تنأى عنها. فانظر إلى العالم الإسلامي مثلا من أفغانستان إلى الأندلس في ذلك الحين، فيمكن أن يختلف المطلع ما بين الأندلس وخراسان وما إلى ذلك. إذن قلنا إن هلال رمضان يثبت برؤية عدلين، وأولى أن يكون هناك أكثر من عدلين. فإن لم يعني يظهر الهلال وكانت السماء مصحية، فعندئذ هذا اليوم 30 هو من أيام شهر شعبان، حيث لم يرى أحد الهلال حال كون السماء صحوا لا غيمة فيها. أو الاستفاضة اللي هو جماعة لم يكذبوا بالعادة، فهذه الجماعة المستفيضة لا يشترط فيها العدالة، لا يشترط فيها العدالة، إنما يشترط فيها أن يستحيل تواطؤهم على الكذب، وكل واحد يدعي الرؤية، كل واحد يدعي يعني يقول رأيت، واضح؟ لذلك الآن الجماعة المستفيضة إذا رأت ونقل عنها بمستفيضة أخرى عندئذ يثبت شهر رمضان. أما دعوى السماع بأن يقول أنا سمعت، نقول هذه دعوى إشاعة، هذه دعوى إشاعة. فلذلك نقول بالنسبة للاستفاضة نقل متواتر، والنقل بالتواتر لا يشترط فيه العدالة، ولا يشترط فيه الذكورة، ولا يشترط فيه الحرية، لأن الثقة به نشأت بالقطع الضروري في القلب. أمارة الاستفاضة حصول القطع بها في القلب، حصول القطع بها. لكن ماذا لو رآه واحد في نفسه، يعني عدل واحد، فهذا العدل الواحد إذا كان في بلد لا يعنون بالهلال، يعني نحن نعرف أن البادية تعنى بالهلال، لكن هناك مناطق لا يوجد لها عناية بالهلال من حيث التوقيت، عنايتهم مثلا بالأشهر الشمسية، يعني لو قلت له نحن في أي عام قمري أو في أي شهر قمري لا يعرف، هؤلاء ليس لهم عناية بالهلال. فهل هؤلاء تكفي فيهم شهادة عدل واحد؟ نعم، يلزمون بشهادة عدل واحد. إذا كانوا يعني يعرفون الأهلة بأنفسهم ولكنهم لا يتبعونها، يعني إنه لو بده يتابع الهلال يمكن أن يتابع لكن ليست له العناية، يلزمهم الصوم، ويجب عليهم أن يصوموا عند ثقتهم بخبر هذا العدل، ولو كان المخبر بذلك امرأة، ولو كان المخبر بذلك امرأة. هل يحكم الإمام برؤية عدل واحد؟ هناك حالات استثنائية، إذن أصل أنه يثبت بشهادة رجلين، يثبت بشهادة رجلين، فلا يحكم الحاكم في المذهب بالإلزام بالصوم برؤية العدل الواحد إلا في حالات استثنائية وضيقة، وهم القوم الذين لا اعتناء لهم بشأن الهلال، أو أن الإمام في مذهبه أن رمضان يثبت برؤية شاهد عدل واحد كمذهب الإمام الشافعي. فإذا كان مذهب الإمام أنه يرى ثبوت رؤية رمضان بشهادة عدل واحد لزم المالكية أن يصوموا بحكم الحاكم، وهذا من مسائل الإمامة ومن مسائل الشهادة، وهذه يعتبر فيها الحاكم رافعا للخلاف. إذن محل البحث أن المنقول عنه رأى الهلال سواء العدلان أم المستفيضة، يعني لا تقول لي سمعت من قال سمعت، لا، رأيته لابد أن تصرح بالرؤية، وأن نحذر من الإشاعة. فإذا نقل عدلان عن عدلين رأيا الهلال عندئذ يكون قد وجب الصوم على عموم المسلمين، بينما لا يجب الصوم إذا نقل العدل عن العدلين أنهما رأيا الهلال ولم يحكم حاكم. لاحظ، لم يحكم حاكم، يعني عدلان رأيا لكن نقل عنهم عن طريق عدل واحد لم يجب. لكن نحن في هذه المسائل الآن أصبحنا يعني في بحث فقهي ليس من نوازل هذه الأيام، لأن هناك يعني من يتابع الهلال ويحكم الحاكم وهم الجهة المختصة. ويجب الصوم إذا نقل عن العدلين باستفاضة، يعني أصبح عدلان ونقل عنهما باستفاضة. إذا عدلان قالا رأينا، استفيض عنهما أن هناك من رأى وعددهما اثنان، استفاضة. كذلك إذا نقل عن الاستفاضة بعدلين، يعني استفاضة أن هناك من رأى استفاض عدد كثير بحيث يستحيل تواطؤهم عن الكذب، فنقل عن هذه المستفيضة بعدلين بعدلين. أما إذا نقل العدل الواحد عن حكم الحاكم بالصوم فعندئذ يعني أن يقول لك ثبت رمضان، دائرة الإفتاء أعلنت يجب عليك الصوم. لاحظ، نقل لك عن حكم الحاكم. إذن ميز النقل عن حكم الحاكم، ميز النقل عن العدلين اللذين رأيا وعن المستفيضة التي رأت. فلا بد من العدلين، إما أنهما ينقل عنهما بعدلين، وإما أن ينقل عنهما باستفاضة، وكذلك الاستفاضة إما أن ينقل عنها باستفاضة وإما أن ينقل عنها بعدلين. أما حكم الحاكم فيكفي أن ينقل فيه عدل واحد، هذا في مجال الحكم اللي هو إذا حكم به الحاكم. الآن إذا أفطر من رأى هلال رمضان رجل واحد، الحاكم قال له أنت واحد لا أحكم بثبوت رمضان بقولك، لا أحكم بثبوت رمضان بقولك، قلنا له عليك أن تصوم في خاصة نفسك وأهل بيتك وأن تصوم وحدك، لأن بالنسبة لك الرؤية قطعية، الرؤية قطعية، وبناء على هذا القطع فإنه يجب عليك أن تصوم. فإن أفطر فقد انتهك عمدا فيجب عليه القضاء مع الكفارة، يجب عليه القضاء مع الكفارة. إذا رؤي الهلال في النهار فهل هو لليلة السابقة أم لليلة القادمة؟ ما رواه الإمام مالك في الموطأ رؤية في زمان أن الهلال رؤية في زمان عثمان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى. لاحظ هذا الكلام في عيد الفطر، إنه رؤية بعشي أي في المساء، فلم يفطر بقي صائما، إذ لو كان لليوم لكان هذا يوم الفطر، عيد الفطر، واضح؟ فلما بقي ممسكا إذن هو يعتقد أنه لليوم القادم أو لليلة القابلة. إذن إذا رؤي الهلال نهارا فهذا يعني أنه للقابلة، كذلك ما جاء في سنن البيهقي عن أبي وائل قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية. إذن الهلال نهارا هو لليلة القادمة. هل يثبت رمضان وشوال بالتنجيم بقول المنجمين؟ يعني نقول لا يثبت بقول المنجم ولا يثبت بالحساب والعدد، إنما يثبت بالرؤية. هل الآن نريد أن نقول هل الرؤية تقدير شرعي أم تقدير عادي؟ يعني حتى نقول هل الحساب الفلكي العددي، لا نتكلم هنا عن، لا نعتقد أن الرؤية الفلكية هي النظر بالمرقاب، الرؤية الفلكية هي مسألة حسابية عددية وأطلق عليه اسم الرؤية من باب التجوز وليس من باب الحقيقة. الآن بالنسبة لاشتراط الشاهدين في الصوم فهو حكم في الأبدان، بمعنى أنك تمنعه من الأكل والشراب، فاشترط تعدد الشهود كالحدود. وما يتعلق بهذا الأمر، لو أننا أردنا أن نتحقق من نسب ولد من والده، وعلى فرض تمت عملية المختبر عن طريق البصمة الوراثية، هل البصمة الوراثية مع أنها علم تنفي النسب؟ النسب تعبد، النسب تعبد، حتى لو كان الولد من الزنا وثبت بيولوجيا أنه من هذا الرجل فلا يثبت بينهما نسب، لا يثبت بينهما نسب أبدا. طيب لو أن هذا الولد على فراش الزوجية جاء لهذا الرجل، فلنفترض أن هناك من نحرم أن يبحث ابتداء، يحرم أن يبحث ابتداء بالبصمة الوراثية عن نسب الولد، يحرم. ليه؟ لأنه هذا اعتبره فراشا معتبرا، اعتبره فراشا معتبرا، فلما اعتبرناه فراشا معتبرا ألحقنا به، وإن جاء بحث، وإن جاء بحث بأن هذا الولد بناء على دراسات البصمة الوراثية أنه هذا الولد ليس من هذا الرجل، فعندما تريد أن تبحث في مسألة عليك أن تحدد هل المسألة عادية أم المسألة شرعية. فالآن الشرع ربط الأمر بالرؤية واشترط التعدد، فالصوم حكم في البدن مثل مثل الجلد، مثل مثل بقية الأمور والرجم وما إلى ذلك. الآن هذا حكم في الأبدان، هل الشرع ربط ذلك أو هذا التعبد ربطه بالعاديات اللي هو وجود الهلال، أم ربطه برؤية الهلال؟ طيب الشرع في طلوع الصبح وفي زوال الشمس والغروب ربط الأحكام بالوجود لا بالرؤية. إذا غربت الشمس، ما قال لك هنا إذا دخل رمضان، ما ربطه بالعادي، إنما ربطه بالرؤية. فلما عدل الشرع عن اعتبار وجود الهلال إلى رؤيته، وعهد منه أنه كان في أوقات الصلاة يعتبر وجود الغروب، فلما عدل عن ما اعتبره في أوقات الصلاة وهو وجود الغروب والزوال والطلوع، فلما عدل في رمضان إلى الرؤية إنما له مقصد في هذا العدول، إنما له إيه؟ مقصد في هذا العدول، حيث اشترط التعدد في الشهود لأنه حكم في الأبدان، وحيث اعتبر الرؤية وكان قادرا على أن يقول في رمضان ما قاله في أوقات الصلاة، فلماذا عدل؟ لابد أن نعلم أن هذا العدول له مقصد شرعي خاص. إذن علينا أن نحسم الأمر، هل هو الأمر متعلق بالعاديات بالفلكيات؟ نقول في أوقات الصلاة نعم، أنه ربط بالوجود، ربط بالإيه؟ بالوجود من حيث طلوع الشمس، تمام؟ من حيث إلى آخره. طيب أما في الصيام في بدء الشهر فقد ربط ذلك بالإيه؟ بالرؤية. طيب في نهار رمضان ربطه بالطلوع وربطه بالغروب، فلما رأينا الشارع يربط مرة بالوجود، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، ربطه بالإيه؟ بالوجود. ثم أتم الصيام إلى الليل، ربطه بالوجود. فإذا عدل عن الوجود إلى أن قال لرؤيته، وهنا اللام للتعليل، وعلل، وهذه علة، وربط الحكم بماذا؟ بالعلة. فهل يجوز لك أن تفوت علة الشارع التي نص عليها، التي إيه؟ فالعلة منصوصة، والتقدير بالتعبد، والتقدير بالعدول، وحكم في الأبدان. ولاحظوا أيضا مسألة النية فيه، فقد ربط هذا المجموع بالرؤية على خلاف أمر الصلاة. الآن بناء على ما سبق، المسألة ليست هل الفلك حجة أم لا، ليست المسألة أن الحساب الفلكي دليل أم ليس دليلا. المسألة الحساب الفلكي الشمس والقمر بحسبان، نعم صحيح اعتبار الفلك حجة، لكن المسألة هنا ليست أن الفلك حجة شرعية أم ليس حجة شرعية. العبرة هنا هل هذه مسألة عبودية خص بها الشارع هذا الشهر في بدايته وفي نهايته بأحكام أم لا؟ فلا علاقة لهذا بكون الحساب الفلكي العددي حجة أم لا، وليس لهذا ما قلناه في النسب أنه لا يثبت النسب البيولوجي ولو كان فعلا هو ولد لهذا الرجل اللي هو الابن البيولوجي، ولو كان هذا البحث الطبي أثبت أن هذا الولد ليس لهذا الرجل فسنثبت النسب، لأن الشرع أماط النسب بالزواج. فإذا جرينا على هذا نحن لم نقل أحد إن المسألة تتعلق بحجية الفلك أم لا، الفلك حجة لكنني أمام تعبد. البصمة الوراثية حجة، ممكن أنا أريد أن أثبت هذا النسب، حدث حريق سقوط طائرة فأثبتنا هذه الجثة لهذا الولد الذي هو ابن فلان، يعني ابن فلان كان موجود وين؟ على متن الطائرة، أين جثة ولدنا؟ تفضل هذا ابنك هذا بالفحص الطبي، فأنا كشفت أنه هذا الولد لهذا الرجل، تمام؟ طيب فلان ميت، مات فلان، لم ندري أين جثته، ربما يقول بعض الناس أنه لم يمت بعد، أجينا فحصنا هذه الجثة وجدناه مقتولا، هاي فحص الدي ان اي والبصمة الوراثية حجة. نحن نعتبر هذه الحجة، ليست المسألة هل الفلك حجة أم لا أبدا، المسألة هناك تعليلات شرعية قصد منها الشارع حكما. فالرؤية الفلكية أصلا معناها ملغز وفيها مجاز، بعض الناس بل كثير منهم يظن أن الرؤية معناها النظر إلى الهلال بالمرقاب اللي هو التلسكوب، لا ليست هذه الرؤية الفلكية، لأن هذه رؤية بالعين، إنما نتكلم عن الحساب العددي بمعنى أنه يقول لك بعد 100 عام سيدخل عليك رمضان في يوم كذا وبيوم كذا، نلحظ أن الشريعة قد ربطت ذلك برؤية العدلين، وأن الله تعالى على لسان نبيه أناط الحكم بالرؤية كما بينا. فليس الكلام في دقة الحساب من عدمه، بل الكلام في أن هذا الأمر تعبدي. هناك حكمة، الحكمة نريد أن نتربص رمضان، الآن نفترض أنني اعتبرت الحساب العددي بعد أسبوع سيكون مثلا في يوم الاثنين، أين التشوق لرمضان والتربص بالضيف والانتظار والناس يتحدثون ثبت رمضان لم يثبت بعده؟ هناك من نريد هذه الحالة من المشاعر، لا نريد أن نصبح جدولا للضرب في أنفسنا وفي قلوبنا، هذا التربص وهذا الانتظار، هل قدم الضيف لم يصل الضيف، هل أعلن لم يعلن، الناس يتربصون، الناس في شغف، الناس يتلهفون إلى الثبوت عدم الثبوت، فتجد أن هناك احتفالا كبيرا محفوفا بمجال الرؤية، مما يجعل لهذا الشهر في هلاله وفي هلال شوال تجعل هناك التفاتا وتربصا واحتفالا وانتظارا. لا أنا أقول لك قبل 100 عام سيحدث أو سيقع رمضان بكذا، هذا مقصد يمكن أن يلمس ويمكن أن يظهر في هذا الشهر العظيم بتحقيق الرؤية الشرعية. وصلنا إلى عندي قوله فبالثبوت أمسك ولو بعد الفلق. طيب الآن بالنسبة للثبوت قلنا يمسك كما قلنا، وما قلناه في هلال رمضان نقوله تماما في هلال شوال وفي هلال ذي الحجة وفي هلال ذي الحجة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. هنا سؤال يقول هل يوجد علاقة بين خبر الواحد ورؤية الهلال؟ خبر الواحد يتعلق بالرواية، أما الرؤية فهي متعلقة الشهادة، وفرق بين الرواية والشهادة كبير يمكن أن يبسط في محله إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.